وكل صحابة المختار أهلي وأسيادي وأعني ما أقول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم ومواقف من حياة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم مع سيدنا ثوبان مولى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. كان عبدا اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعتقه لوجه الله عز وجل، وما ذلك إلا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم قيمة هذه العبادة، وهي عبادة تحرير العبيد وعتق العبيد لله سبحانه وتعالى. ثوبان رضي الله عنه بعد عتقه صار مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخادما له صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا ثوبان كغيره من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شديد التعلق بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة ويقول له: يا رسول الله، إنني لا أصبر على فراقك، إنني لا أصبر على عدم رؤيتك، حتى تغير لونه كما ورد في بعض الروايات. يقول: إنني أكون في البيت فلا أصبر حتى آتي إليك فأراك، فأنت أحب إلي من ولدي ومن نفسي ومن والدي ومن مالي ومن الناس أجمعين. أفكر وأنا في البيت، أشتاق إلى رؤيتك، فآتي فأراك في الدنيا، هذا متاح بالنسبة لي. وإني فكرت في موتي وموتك يا رسول الله، فأنت إذا مت دخلت الجنة وصرت مع النبيين في مرتبة عالية، وأنا إذا دخلت الجنة لا أراك. يريد أن يقول إن مرتبتي ومنزلتي ستكون أدنى من منزلتك يا رسول الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذه منزلة وبشارة عظيمة لثوبان ولكل من كان مثل ثوبان رضي الله عنه وأرضاه. بعض العلماء يقولون إن هذا الحديث يعني حدث مع عبد الله بن زيد الأنصاري الذي رأى رؤيا الأذان وكلنا يعرفه، وبعض العلماء قالوا إن هذا حدث مع ثوبان رضي الله عنه وأرضاه. طمأن القرآن كل المسلمين الذين يشتاقون إلى رؤية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرب من منزلته يوم القيامة، ودلهم على الطريق ليرافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، ألا وهو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. سيدنا ثوبان رضي الله عنه لم تكن محبته محبة كلامية فقط، وإنما كان يدلل على ذلك بشدة اتباعه لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يتقبل لي بواحدة وأتقبل له بالجنة، وفي رواية: من يتكفل لي بواحدة وأتكفل له بالجنة. فقال ثوبان: أنا يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الناس شيئا. إذا ضمنت هذه ولم تسأل الناس شيئا ولم تذل نفسك ولم تسأل الناس وعندك ما يكفيك، إذا فعلت ذلك مع أداء الفرائض مع اجتناب الكبائر، هذا باب من أبواب الجنة، الاستغناء عن الناس. وعندما يسأل الإنسان يسأل ربه سبحانه وتعالى. قال له: لا تسأل الناس شيئا. قال راوي الحديث: فكان ثوبان ملتزما بهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى حتى إنه كان يكون راكبا على فرسه فيسقط صوته، العصا التي يسوق بها الفرس تسقط على الأرض، فلا يقول لأحد ناولنيه، وإنما ينزل ليأخذه بنفسه ثم يركب مرة أخرى ليظل على عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا تكون المحبة، وهكذا تكون الاستجابة. والزهد فيما في أيدي الناس سبيل دخول الجنة وسبيل محبة الله ومحبة الناس. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك. لا تسأل الناس شيئا، لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. شهد سيدنا ثوبان مشاهد ومعجزات ودلائل نبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكي لنا أحدها. يقول: نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف بدوي، ضيف من البادية من الأعراب، يقول: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: كيف حال الناس عندكم، يعني في البادية، وكيف فرحهم بالإسلام، وكيف حدبهم على الصلاة؟ فجعل البدوي يبشر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله، الناس فرحون بالإسلام، محافظون على الصلاة. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظهر ذلك في وجهه. يقول: حتى أتى موعد الطعام، وجاء وقت تقديم الطعام للضيف، فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السيدة عائشة: يا ثوبان، اذهب إلى عائشة فاسألها هل عندكم من طعام؟ فذهب فقالت: والله ما عندنا من طعام. بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقوم على الزهد والتقشف، يعيشون على التمر والماء، يعيشون حياة الزهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عينهم على الآخرة، عينهم كانت على نعيم الجنة الذي وعدنا الله عز وجل به ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم به. طاف ثوبان على بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد شيئا، فإذا بالرجل البدوي وكأنه لمح شيئا، فقال: إننا قوم لسنا كأهل الحضر، يكفينا القبض من التمر والشرب من اللبن. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عنزة، فينظر إليها فوجدها قد احتلبت، يعني حلبها صاحبها، فيدعوها النبي صلى الله عليه وسلم ويسمي الله عز وجل ويمسح عليها ويمسح على ضرتها، ويحلب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ويعطي الضيف، ويحلب كمان مرة ويعطي الضيف، ثم يحلب ويرسل إلى بيوت أزواجه رضي الله عنهن، ثم يحلب ويسقي ثوبان. ثوبان يقول: فشربت شيئا أحلى من العسل وأطيب من المسك. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في هذه العنزة، دلائل من دلائل نبوته وبركة يده صلى الله عليه وسلم، كنبع الماء من بين أصابعه، وككثرة الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلائل نبوة تقول لك: اشهد أن محمدا رسول الله من كل قلبك وبيقين، فقد أيده الله بالمعجزات كما أيد الأنبياء السابقين. نحسد ونغبط سيدنا ثوبان على مشاهدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤية هذه الدلائل بنفسه، وعلى صحبته لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن ثوبان، ورضي الله عن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي عنا معهم بفضله وبرحمته، ونسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرتهم وفي زمرة آل بيت نبينا يوم القيامة تحت لواء حبيبنا المصطفى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مواقفهم وسيرتهم منار، ونهج الصحب في الدين الأصول، محبتهم وقدوتهم طريق.